الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حول مذهب السلف فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو الإمساك عما شجر بينهم رضي الله عنهم والترضي عنهم ولمس الأعذار لهم. وتوقفنا في كلام الشارح رحمه الله عند قوله: وأما الحروب التي كانت بينهم فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم، بل يجب الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم، وأن ما وقع منهم هم فيه معذورون ومأجورون. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء ومجتهد مخطئ، والحق في جانب علي، وعلي هو الخليفة في وقته بالإجماع لا خلاف لغيره، وقد تقدم الكلام على ذلك. وفي قتال الخوارج أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقاتل، نعم، أنه يقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، وكان الذي قاتلهم هو علي رضي الله عنه. ومع هذا فالذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام هو اجتماع الكلمة وترك الاقتتال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الحسن: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين والمسلمين. وقد أصلح رضي الله عنه بين أهل الشام وبين سائر المسلمين، وتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على فعل الحسن، مما يدل على أن هذا هو الذي أحبه النبي عليه الصلاة والسلام ورضيه، وإن كان أولى الطائفة بالحق هو علي رضي الله عنه كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي. قال رحمه الله: وعلي هو الخليفة في وقته بالإجماع لا خلافة لغيره، وقد تقدم الكلام على ذلك، والناس انقسموا في ذلك الزمن إلى ثلاثة أقسام، مع أن معاوية رضي الله عنه كان متأولا، لا أنه يرى أنه أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه وهاشا، وإنما كان مطالبا بدم عثمان، أراد أن يقتص لعثمان رضي الله عنه من قتلته، وكانوا متسترين في جيش علي رضي الله عنه، ورأى رضي الله عنه أنه لو بايع عليا لما تمكن من الأخذ بقتلة عثمان رضي الله عنه، فبقى مطالبا بدم عثمان رضي الله عنه، وأبى أن يبايع عليا رضي الله عنه، وكان في ذلك متأولا يريد المطالبة بدم عثمان. وعلي رضي الله عنه كان يرى تأخير هذا الأمر حتى تجتمع كلمة المسلمين، فالوقت وقت فتنة، فأراد أن تجتمع كلمة المسلمين ثم ينطق مثل هذه الأمور. فكل اجتهد في هذا الباب، علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. والمجتهد كما عرفنا لا يخرج من الأجر أو الأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. قال رحمه الله: وقد تقدم الكلام على ذلك، والناس انقسموا في ذلك الزمان إلى ثلاث أقسام، أي في زمن حصول الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قسم رأى الحق مع أحد الطرفين فوجب عليه اتباعه بموجب اعتقاده والقتال معه، وقسم توقف ولم يظهر له شيء فاعتزل، وهذا هو الواجب عليه، يعني عند التماس الأمر الواجب الاعتزال. قال: وكلهم معذورون ومأجورون رضوان الله عليهم أجمعين. يعني هناك من اعتقد أن الحق مع معاوية فقاتل معه، وهناك من اعتقد أن الحق مع علي فقاتل معه، وهناك من اعتزل الجميع. قال الشيخ تقي الدين في المنهاج: وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في فتنة. ثم ساق عن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100، بل لم يبلغوا 30، وهذا أصح إسناد على وجه الأرض. وهذا يدل على أن أكثر الصحابة اعتزلوا تلك الفتن رضي الله عنه أجمعين. ويحكى عن علي رضي الله عنه أنه ندم عن القتال فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، والله أعلم. قال: وساق كلاما طويلا يدل على أن أكثر الصحابة اعتزل الفريقين. إذا عرفت ما تقدم علمت أن طريق السلامة هو الكف عما شجر بينهم والترضي عن الجميع. وهكذا الفتنة التي حصلت من علي رضي الله عنه بين أهل الجمل والصفين من جهة هؤلاء أصحاب الفتنة، خشوا أن تجتمع كلمة المسلمين عليهم. فعائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير خرجوا مطالبين لدم عثمان، كما كان معاوية في بلاد الشام، فخرجوا مطالبين بدم عثمان وما خرجوا للاقتتال. وعلي رضي الله عنه ذهب إليهم لا على قصد القتال، لا أولئك أرادوا القتال ولا علي رضي الله عنه أراد القتال، فخشى أصحاب الفتنة أن يجتمع المسلمون وتتحد كلمتهم فيتجه إليهم. فانقسموا إلى قسمين: قسم في جيش علي وقسم في جيش طلحة والزمير وعائشة، ثم تراموا فيما بينهم. فقال طلحة والزبير، أو اتهم طلحة والزبير، اتهم عليا بالغدر، وعلي اتهمهم بالغدر، والتحم القتال من غير قصد وإنما هو بمكر الماكرين، فحصلت الفتنة بسبب أصحاب الفتنة، وهم فيما فعله لهم العذر عند الله عز وجل، لأنهم ما أرادوا القتال وإنما كل واحد أراد أن يدافع عن نفسه. أولئك ظنوا أنهم الفريق ذاك غدر به، والآخر ظن من الفريق الآخر أنه غدر به، وحصل القتال فيما بينهم رضي الله عنهم أجمعين. قال: إذا عرفت ما تقدم علمت أن طريق السلامة هو الكف عما شجر بينهم والترضي عن الجميع. ونقول كما قال الله تعالى عن التابعين بإحسان: إنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما شجر بينهم وتنازعوا فيه أمره إلى الله، لا تسأل عن ذلك. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وما أحسن ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال لما سئل عما وقع من الصحابة: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني. قال شيخ الإسلام: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وحتى لو اجتهد الإنسان وأخطأ كما عرفنا فله أجر على اجتهاده وذنبه مغفور. قال الشارح قوله: يقول إن هذه الآثار المروية إلى آخر، أي أن أهل السنة متفقون على محبة الصحابة والترضي عنهم وأنهم خير الأمة بعد نبيهم، لما تواتر من الأدلة في فضلهم، ولما اشتهر عنهم من الأعمال الفاضلة ومسابقتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وبذل نفوسهم وأموالهم في سبيل الله، كما أنهم متفقون على أن الصحابة كلهم عدول ثقات لا يفتش عن عدالة أحد منهم، فلا يترك هذا العلم المتيقن المتحقق الثابت لمشكوك فيه بل مقطوع بكذبه. فما يروى في حقهم من المثالب إما أن يكون كذبا محضا، وإما أن يكون محرفا قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرج إلى الذم والطعن. والصحيح من ذلك هو من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد بن العاص أن الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فما وقع منهم رضي الله عنهم إذا ثبت فهو عن اجتهاد فهم معذورون ومأجورون على كلا الحالين. ولهذا اتفق أهل الحق ممن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم وثبوت عدالتهم، وأنه يجب تسكية جميعهم ويحرم الطعن فيهم، ويجب اعتقاد أنهم أفضل جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به حق، وما أدى ذلك أن نبأ كله إلا الصحابة، فمن جرحهم فإنما أراد إبطال الكتاب والسنة. انتهى. وهذا كلام حق، الذي يطعن في الصحابة إنما يريد إبطال الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة إنما نقل إلينا عن طريق الصحابة، فإذا طعن فيهم فقد طعن في الكتاب والسنة، والطعن فيهم رد للكتاب والسنة. قال الشيخ تقي الدين في المنهاج بعد كلام: ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان، أحدهما ما هو كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرج إلى الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، إذا بما يخلف لوط ابن يحيى ومثل هشام محمد السائب الكلبي وأمثالهما من الكذابين. والنوع الثاني ما هو صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرج على أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب، وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا أي ليس لهم فيه شيء من الاجتهاد والتأويل. قال: وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، منها التوبة والحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة نبيهم. فما من سبب يسقط به الذنب والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك، فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. نقف بهذا الموضع من كلام الشارح رحمه الله وننتقل لكتاب اليوم. تفضل.
Thank you.
أن لا الفتنة التي تنعزل نعزل فيها التي مس بنا وجهها. نعم التي مس بنا وجهها فهي التي تنعزل, وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأمر الله عز وجل بقتال الطائفة الباغية لأن إذا تحقق الأمر, إذا تحقق الأمر وظهر البغي وظهر الظلم فلا بد من نصرة المظلوم, هذا لا بد منه. لكن عند التباس الأمور يعتز الإنسان الفتنة. طيب على هلا نرجع أو ننتقل إلى كتاب البيوحي.